ثم ما بعد فقد انتهينا لتفسير سورة يوسف عليه السلام إلى قوله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يعني الذي يرد الماء ويستقي لهم، الوارد الذي يرد الماء ليستقي القافلة. فأدلى دلوة أي أرسلها في الدب ليملأها، فتعلق بها يوسف للخروج. فلما رآه هذا الوارد قال يا بشرى هذا غلام، وقرئ يا بشراي هذا غلام بالإضافة والمنادى محروف. أو نزلت منزلة من ينادى، يعني كأن البشرى نفسها نزلت منزلة من ينادى، فقال يا بشرى كأنه ينادي البشرى نفسها. أو يا بشرى هذا غلام، يقال إن هذه الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء. القول الآخر إن عبارة يا بشرى تستعمل هكذا بدون أن يقصد بها النداء، يا بشرى هذا غلام. والغلام الطار الشارب، الطار الشارب يعني الذي بدأ ينبت شاربه، أو هو من ولادته إلى أن يشب. والتنوين للتعظيم، يا بشرى هذا غلام، لتعظيم شأن هذا الغلام. وأسروه بضاعة أي أخفوه متاعا بالتجارة، أخفوه متاعا بالتجارة. فما أعرض بضاعة أولا كيف تقرأ؟ يعني إذا أردنا أن نصل وأسروه بضاعة مع قوله تعالى والله عليم بما يعملون، كيف نصل هذا الفصل؟ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، يعني أنها منصوبة. وأسروه بضاعة بما يعرض بضاعة حال منصوب، يعني أخفوه متاعا بالتجارة، فبضاعة حال. وفي الفراء لأنه ضمن أسروه معنى جعلوه، يعني جعلوه بضاعة مسرين، فهو مفعول به على هذا المعنى أسروه بضاعة، أو أنه مفعول له، مفعول لأجله، يعني لأجل أسروه بضاعة أي أسروه لأجل التجارة. والبضاعة من البضع وهو القطع، لأنه قطعة واثرة من المال تقتنى للتجارة، كما يعني كمان التقطيع، يعني التقطيع. فالبضاعة لأنه قطعة واثرة من المال، لأنه نظر له على هذا المعنى أنه سوف يجلب له إذا باعوه عدلا يعني مالا كثيرا في التجارة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس، الضمير في أسروه وفي شروه للسيارة لأنها معنى القول السائرين. وشروه بثمن بخس، أي نعم، يعني ضمير المقصود به الواو نفسها، الذين قاموا بالشراء وبأنهم أسروه هم هؤلاء السيارة، السيارة قافلة لأنها تسير بمعنى القوم السائرين. وقد روي أنهم كانوا تجارا من بلدة مدين، فلما أصعد والدهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم سائرة إلى مصر بعشرين درهما من الفضة، ثم أتوا بيوسف إلى مصر. ما أعرف دراهم، وشروه بثمن البخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما إعراب دراهم؟ بدل من ثمن، بثمن البخس دراهم، فدراهم بدل إيه من ثمن؟ طيب يعني طبعا هنا البدل هنا إيه؟ إعرابه حالة مجزوم مجرور ولا مفتوح ولا منصوب؟ لو واحد بيجاوب كان حاجة مجرور بالفتحة، لماذا؟ ايوه احسن، يعني في رأسين انتهى الجموع كما اختر في رأس انتهى الجموع فيزاد بالفتحة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين. والمعدودة كناية عن القليل، لأن الكثيرة يوزن عندهم، الكثير يوزن، لكن القليل يعزن. إذا قال فراجل معدودة قليلة. والزهد فيه بمعنى الرغبة فيه عنه، وكانوا فيه فيه يعني يوسف الذي هو يوسف، ومع ذلك كانوا فيه فيه يعني في يوسف، كانوا تقول تولاك في أصحاب الجنة بشرع إلى علو المقام كانوا فيه. نعم. وكانوا فيه من الزاهدين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، قد يأتي الفرج من حيث لا يحتسب الإنسان ولا يتوقع، وأنه ينتظر للشدة. قد يرد يعني قد يرد الفرج من باب الكرب، كما هنا يعني هو يوسف كل الفرج الذي حصل له والتمكين وزيارة الأرض والخير الذي حصل على يديه ولأجله وله، كل هذا كان بدايته هذه المحنة التي مر بها، فكأن إخوته ألقوه في الجب ليهلكوه، والله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، أراد أن يكون إلقاؤه في الجب هذا مفتاح لتحقق الرؤية التي من أجلها حقدوا عليه وحسدوه وتأمروا على قتله أو إبعاده. فكأن هذه في ظاهرها كانت كرمة، وهي في الحقيقة كانت سلما إلى حصول يعني التفريج والنعمة. وشروه بثمن بخس، هي الشراء تتبادل يعني تتناوب مع البيع، الشراء والبيع يطلقان على بعضهم البعض، جاء شهود كذا تحتمل البيع او الشراء، كذلك الشراء تاتي بمنين، الا اذا قلنا وشروه بثمن بخس اشتروه فتكون القافله الثانيه، اذا صح ان هؤلاء القوم ليسوا هم الذين باعوه لاهل مصر، فيكون في الطريق كما قال هنا روي انهم كانوا تجارا من بلدة مدين، فلما أصعد والدهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم، يبقى القافلة التي مرت بهم قد تكون هي التي اشترته بهذا المال، لكنه هنا يعني زي ما أتاها في سيرة التمريض قد روي الله أعلم بصحة ذلك. على أي الأحوال الكلمتان يعني تقوم إحداهما مقابل الأخرى سواء البيع أو الإيه أو الشراء. فإذا الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب الإنسان، وأنه ينتظر للشدة، وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره، وأن الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهوله، وأن البشرى قد يعقبها الحزن، والعزة قد يعقبها الذلة، وبالعكس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يخبر تعالى عن لطفه ليوسف عليه السلام إذ يسر له من اشتراه في مصر فاعتنى به وأوصى أهله وتوسم فيه الخير والصلاح. وقال الذي اشتراه من مصر، ترى هذه من المواضع التي ورد فيها ذكر مصر علما على البلد في القرآن الكريم. ومعنى أكرمي مثواه اجعلي مقامه حسنا مرضيا، والمثنى محل والمثوى محل الثواء وهو الإقامة. وإكرام مثواه جناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه، لأن من أكرم المحل بإحسان الأسرة واتخاذ الفراش ونحوه فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به. أو المثوى مقحم كما يقال المقام الثاني. وروي أن القافلة لما نزل الضيف اشتراه منهم رئيس الشرف عند ملك مصر، فقام في بيت سيده، والعناية الربانية تحفه والنجاح يحوطه، فكان يرى سيده أن كل ما يأتي به ينجحه الله تعالى على يده، فنال حظوة لديه، يعني كان قدومه مباركا بالنسبة لهذا الرجل الذي اشتراه من مصر والذي أقام عنده الذي هو العزيز، فكان يحصل له خير كثير منذ أن قدم يوسف عليه السلام، وأقامه قيما على كل ما يملكه، وضاعف الله تعالى البركة في زرعه وماله وحوزته. ثم يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني كما جعلنا له مثوى كريما في منزل العزيز وقلبه جعلنا له تصرفا للأمر والنهي ومكانة رفيعة في أرض مصر ووجهة في أهلها ومحبة في قلوبهم، ليكون عاقبة ذلك تعليمه تأويل الرؤيا التي تتقع من الملك وتفضي بيوسف إلى الرياسة العظمى. إذا وحصل لموسى لما أقام في بيت هذا الذي اشتراه من مصر يعني حصل له رياسة حصل له وجاهة نسبية، لكن الرياسة العظمى حصلت له فيما بعد لما الملك رأى رؤيا فيعني فسر له هذه الرؤيا. فلذلك أعقب الله تبارك وتعالى الآية السابقة وقال لي أقصد قوله تعالى وقال لي اشتراه من مصر لامرأته عشرين مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم الآية مباشرة قال عز وجل في نفس الآية وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هذه إشارة لأن بجانب المكانة التي كانت له في قلب العزيز وفي منزله وفي إكرام النسوة بجانب ذلك أعطاه الله سلطانا لأن الرجل جعله متسلطا حاكما له الأمر في ماله وأحواله، جعله تصرفا بالأمر والنهي ومكانة رفيعة في أرض مصر ووجاهة في أهلها ومحبة في قلوبهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، الله غالب على أمره، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازع سبحانه وتعالى بما تريد، أو أن المقصود يعني إذا كانت يعني التفسير بهذا المعنى والله غالب على أمره، يعني إذا كان بالهاء أو بالنون الجلالة فيكون تفسير كما ذكرت الله غالب على أمره، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازعه احد بما يريد. اما اذا قلنا والله غالب على امره لو قلنا يوسف عليه السلام يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يريد او يعني عن امر يوسف اريد فيه من الفتنه ما اريد غير مره، فلم يكن الا ما اراد الله له من العاقبه الحليله، يعني في كل مره يتعرض يوسف لفتنه والله سبحانه وتعالى يغلب امره امر من يكيد يوسف ابتداء من كيد اخوانه له في شانه حينما القوه في الزق ارادوا له الهلكه، فاراد له الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه مفتاحا بالزياده والرياح التي حصلت له والتنكيل، كذلك هذه كانها اشاره الى المحن التي يقبل عليها يوسف فيما بعد سواء فيما يتعلق بامراه العزيز، فالله سبحانه وتعالى كان ايضا غالبا على امره فمنعه من الثوب وكانت له العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره أيضا بعد ذلك حينما يعني ألقي سيدا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك لما أريد له السجن فكان أيضا له بعد ذلك العاقبة يعني المحمود، فهذا على أساس من الهاء تعود إلى يوسف، والله غالب على أمره أي على أمر يوسف، حيث إن الله سبحانه وتعالى حتى إن يوسف أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فيأتون ويذرون زعما أن لهم شيئا من الأمر أو لا يعلمون نقائص طلعه وخفايا لطفه سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده هذه الآية التي قبلها تخللت تضعيف نظم القصة لمعنى سريع، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الآن تتخلل هذه الآية التي قبلها أيضا تضعيف نظم القصة وأحداث القصة لمعنى سريع وهو الانتظار إلى الإعلان بنتائج صبر يوسف وثمرات مجاهداته وعجائب صنع الله تعالى في مراجعته، إذ طوى له المنح في تلك المحن، طوى له خبأ له المنح والإكرام في ثوب من إيه؟ ظاهر المحنة لكنه حقيقة منحة من الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة، وذكر له السيادة في تلك العبودية، فوصل إلى السيادة عن طريق هذه العبودية التي حصلت له لما بيع. ماذا بلغ أشده؟ أي زمان اشتداد جسمه وقوته. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال أبو عبيدة العرب تقول بلغ فلان أشده إذا انتهى منتهاه في شبابه وقوته قبل أن يأخذ بالنقصان. آتيناه حكما، الحكم إما أنه الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل أو الحكم بين الناس، هذا حكما إما أنه الحكمة التي معناها إليه ومن يؤتى بحكمة فقد وجه خيرا كثر العلم والعمل، او اتيناه حكما اي سلطانا يحكم بين الناس به. نعم. وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال الزمخشري وفي قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين تنبيه على انه كان محسنا في عمله متقيا في عنفوان امره. يعني كان باقيا على صفة الاحسان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي المحسنين فيرغم انه كان في ادلغ مراحل قوته وعنفوان شبابه ورغم انه كان قد اوتي من الحكم والعلم والسلطان ما اوتي لكنه يعني كان متقيا لله سبحانه وتعالى محسنا في عمله. ففي الايه ايضا ان الله اتاه الحكم والعلم جزاء على احسانه وكذلك نجزي المحسنين. وعن الحسن قال من احسن عباده ربه في سبيلته اتاه الله الحكمه في اجتهاده. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. هذا رجوع الى شرح ما جرى على يوسف في منزل العزيز بعدما امر امراته باكرام مثواه. الان عاد سياق الصورة الى صرف احداث قصة يوسف عليه السلام لان انتهى الاحداث عند قوله وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواك عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ثم حصل تخلل لاحداث القصة بهذا الموضع وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الحديث والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فعاد السياق ورجع الى شرح ما جرى على يوسف عليه السلام في منزل العزيز بعدما امر امراته باكرام مثواه. من مراودتها له وابائه عليه السلام. والمراوده المطالبه اي طلبت منه ان يوافعها. وتعبيتها بعن وراودته عن نفسه لتضمينها معنى المخادعه. يعني استعملها تطلبا في نوع من المخادعه والعدول عن التصريح باسمها بالمحافظه على السر والستر. يعني لم يسمها القران الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر اسمها لكنه قال وروته التي هو في بيتها عن نفسه. لماذا؟ يعني للمحافظه على السر وعلى الستر. وإيراد الموصول دون امرأة العزيز لتقرير المراودة. يعني أولا لم يذكر اسمها للمعنى الذي ذكرناه وهو المحافظة على السر والكثرة. واضح؟ كان يمكن ذلك أيضا بأن يقول وراودته امرأة العزيز. لكن سيفوتنا في هذه الحالة فائدة مهمة وهو بيان أن يعني هذا المعنى الذي جاء في صيغة الموصول. مراودته التي هو في بيتها. إشارة إلى أن يعني إلى أن عوامل الفتنة كانت كلها مجتمعة تحت يوسف عليه السلام ومع ذلك تبت. لماذا؟ أنها صاحبة البيت وهي البادئة ويعني المختانة والمخادعة والحريصة على ذلك. فإيراد الموصول التي هو في بيتها دون امرأة العزيز مثلا لتقرير المراودة حتى نعلم أنه قد وقع في هذه المراودة. فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. قيل لامرأة ما حفلك على ما لا خير فيه قالت قرب الوساد وطول السواد او السواد الحوار يعني ويظهر كمال نزاهته عليه السلام كما سياتي. كان هذه الايه تثبت انها هي التي فعلت ذلك وانه لم يكن من ناحيته هو شيء. فاستخدام صيغه المنصور هنا افادت كل هذه الفوائد وفيها تنزيل يوسف عليه السلام. وقالت هيت لك قرات كليت وكقيل هيتا وكهيتو كحيتو هيتو وبكسر الهاء وبهمزة ساكنة بعدها يعني هئت لك أو هئت لك. واضح؟ إذا فيها خمس قراءات هيتا لك هيتا لك هيتو هئت هئتو. وهي في هذه اللغات اسم فعل كلها بما اسم ثالث معنى تعالى. واللام لتبيين المفعول لك يعني المخاطب. ونقل عن الفراء انها لغه لاهل حوران سقطت الى مكه فتكلموا بها. قال ابن الابياري هذا وثاق بين لغه قريش واهل حوران كما اتفقت لغه العرب والروم في القسطاس ونحوه. قال معاذ الله معاذ الله منصوب على المصدر، أي أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا مما تدعينني إليه، لكونه زنا وخيانة فيما اؤتمنت عليه، وضرا لمن توقع النفع وإساءة إلى المحسن. قال معاذ الله. قال أبو السعود: وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه، وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذى بالله تعالى للخلاص منه، لأن لا يؤذيه منه إلا الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده بما أراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء، وهذه هي يعني الشفافية والإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما وصف الله تعالى بأنه كان من المخلصين. فأدعو هذا إلى أن نعاه رأى الفحش في صورته الحقيقية القبيحة التي هي تبلغ أقصى غايات السوء والكفر والشناعة. فلذلك قال معاذ الله، كلمة معاذ الله تكشف على أنه رأى القبيحة قبيحة، وأنه لم يزين في عينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه، لأن الإنسان يفتر غالبا بأنه يرى الأشياء على غير ما هي عليه. ولذلك كان من الدعاء المأثور أعتقد ينسب إلى الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله منثبتا علي فاتبع الهوى، أو كما قال رضي الله عنه. فيمكن أن يرى الحق باطلا أو الباطل حقا، أما من وفق الله سبحانه وتعالى فإنه يرى الشيء على ما هي عليه. وهذا الذي حصل من يعني يوسف عليه السلام، رأى القبيح قبيحا في صورته التي يستحقها من الكفر، لذلك نفر منه وبعد منه غاية الإبعاد وغاية النفور كما واضح وواضح في السياق، لم يتردد في ذلك على الإطلاق، واضح؟ فيعني هذا خلاف من يخذله الله سبحانه وتعالى فيلتحق القبائح، يعني كم ترى الشخص قد يهني الآخر لأنه أحضر ذلك مثلا في البيت يهنيه، ولو فقه لعزاه هذه المصيبة التي لا بعدها مصيبة، يعني هو يعتبرها تهنئة، العيلة يهني بعضهم بعض اللي جابوا الجيش شيء عظيم في البيت، واضح؟ فهذا من ايه؟ أنا من الاستدراك. الله سبحانه وتعالى يعني ينكس قلوب هؤلاء الناس ويرون القبيح حتى لو حسب قبيح، كما ترون في كافة وسائل الإعلام من التشنيع على أهل الطاعة ويعني التنفير عن سبيل الله تعالى بالألفاظ المنفرة والألفاظ المخالفة للحديث، وفي نفس الوقت يرون القبيح حسنا. نعم. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، تعليل للامتناع ببعض الأسباب الخارجية. هو بدأ أولا بقوله معاذ الله إشارة إلى التقوى التي في قلبه، أنه يرى هذا الفعل مع الطيع الذي سبحانه وتعالى قبيحة ولا يعين على النجاة منها إلا إلى الله، ولذلك تعوذ بالله. ثم قال بعد ذلك قال لعل يعني كأنه يوسف عليه السلام أدرك لعله لو ذكر له بعض الأسباب تكون مقنعة له فتكف عنه شرها، إنه ربي أحسن مثواي. فهنا لعل امتناعه لأسباب خارجية مما عسى أن يكون مؤثرا عندها وداعيا لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سبب الإحساسي الذي تكاد تقبله لما أو لما سولته لها نفسها. والضمير للشأن، إنه أي الشأن، وفائدة تصدير الجملة به الإيمان بفخامة مضمونها، إنه هذا الشأن إشارة إلى فخامة مضمونها للجملة مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر، فيبقى الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فصل تمكن، أي فإستمال ضمير الشأن. فكأنه قيل إن الشأن الخطير هذا وهو ربي أي سيدي العزيز أحسن مثواي، هذا رجل صاحب هذا البيت قد أحسن مثواي أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي، فكيف يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟ إذا كان هو قد أحسن إلي وأمرك بإكرامي صار أكرمني مثواه، فإذا كان هو أحسن إلي حتى أوصاك أنت أيضا به، فكيف أنا أقابل إحسانه إلي بالخيانة في حرمه؟ وفيه إرشاد لها بطريقة طبعا في غاية النطق إلى رعاية حق العزيز وأنصف وجه، إذا كان من هو في مقام عبده أو خادمه يعني راعى حرمته هذه بهذه الطريقة، فأولى بها وهي زوجته أن ترعى حرمته، إنه ربي أحسن مثواي، فكان يريد أن يذكرها وقد أحسن مثواك أنت أيضا، فعليك أن تؤدي حق هذا الزوج ولا تكوني. وقيل الضمير لله عز وجل، إنه ربي أي الله عز وجل، على أساس أن ربي خبر إن، وأحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي، تقول يا رب أحسن مثواي إيه؟ وقلنا إنه ربي، ربي يعني الله سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، خبر ثاني، خبر ثاني، إنه ربي يعني كأن يقول إنه أحسن مثواي، فهذا خبر ثاني، أحسن مثواي، أو هو الخبر والأول بدل من الضمير، المعنى أن الحالة هكذا، هذا الرجل قد أحسن مثواي، ربي أحسن مثواي، فكيف أعطي بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ أو إنه ربي عن الله سبحانه وتعالى، إذا كان الحال هكذا، إن الله أحسن إلي، فكيف أعطي الله عز وجل بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ وفيه تحذير لها من عقاب الله عز وجل، يعني إن الله قدر أحسن مثواي فكيف أعطيه؟ فإشار لها أيضا أن تتقي الله ولا تعصى. وعلى التقديرين تأتي الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرض للامتناع عما دعته إليه إذان، لأن هذه المرتبة من البيان كافية في الدلالة على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع أصلا، يعني لم يواجهها بقوله ما هذا الذي تطلبينه أو إن هذا لا يمكن أن يقع أو إنني أمتنع من هذا، لا، لكن انظر إلى جوابه، قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم أضاف إنه لا يفلح الظالمون، تعليل للامتناع المذكور، ردة تعليل، آخر التعليل الأول، إنه لا يفلح الظالمون، الفلاح الظفر أو البقاء في الخير، ومعنى أفلح دخل فيه، إنه لا يفلح الظالمون، دخل فيه كأصبح وأخواته، والمراد بالظالمين كل من ظلم كائنا من كان، فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعطاء لأمر الله تعالى دخولا أوليا. وقيل إنه لا يفلح الظالمون الثناء، لأنهم ظالمون لأنفسهم وظالمون للمبني لأهله للذين يعتدون على يعني حرمه. وقال بعض اليمانيين ثمرات هذه الآية ثلاث، الأولى أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك ليعصمه منها، أن يمتنع الإنسان إذا دعا إلى أي معصية أن يقول ما عاد الله أو يتعاون أو أعوذ بالله، يعني ألتجئ وأتحصن بالله سبحانه وتعالى يحميني من هذا. ويدخل في دعاء الشيطان، سواء الذي دعا إلى المعصية الشيطان سوى له معصية فيقول ما عاد الله، أو دعاء شياطين الإنس أو دعاء هوى النفس، أي طرف الهواء الأمرين بالسوء سواء كان الشيطان أو شياطين الإنس من أصدقاء السوء أو غيرهم، أو يعني هوى النفس الأمارة بالسوء تأمره بأن يعني تدعوه إلى معصية، في هذه الحالة يريد بقوله ما عاد الله أو أعوذ بالله. الفائدة الثانية أن السيد والمالك يسمى ربا، لكن يطلق عليه الرب مطلقا، لأن هذه تكون في حق الله سبحانه وتعالى، لكن تكون مضافة، لذلك كما أتى بها يوسف عليه السلام مضافة إنه ربي أيضا. الثالثة أنه يجوز ترك القبيح لقبح ورعاية لحق غيره، وأيضا خشية العار أو الفقر أو الخوف أو نحو ذلك، ولا يقال التشريك غير مفيد في كونه تاركا للقبيح وأنه لا يتام، يعني الإنسان إذا انتهى عن القبيح يمكن أن يشرك في النية بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب الله في ترك هذا الحرام، يمكن أن يشرك يعني يحصل تشريك في النية الامتناع من هذا الحرام بأي شيء من هذه الأشياء، إما خشية العار بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو مقابلة الإساءة بالإحسان، يعني خوف من مقابلة الإساءة بالإحسان ورعاية حق الغير، أو غير ذلك من يعني العواقب التي تكون نتيجة هذه الفعل. وتدل الآية أيضا على لزوم حسن المكافأة بالجميل، لزوم حسن المكافأة بالجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أحسن هذا الرجل إلى يوسف عليه السلام قابل إحسانه بإحسان مثله، وأن من أخل بالمكافأة عليه كان ظالما، من قابل الإحسان بإساءة فإنه يكون ظالما لقوله إنه لا يفلت الظالمون. ثم يقول تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الهم يكون بمعنى القصد والإرادة، ويكون فوق الإرادة ودون العزم. إذا أريد به اتباع النفس على الأمر والإجماع عليه، وبالعزم القصد إلى إمضائه، فهو أول العزيمة. يعني الهم هو أول العزيمة، أما أعلاه فهو الهمة، لكن بداية تكون الهم. وهذا معنى قولهم الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا، وهو مذموم مؤاخر به. وهم بمعنى خاطر وحديث نفس من غير تسليم، وهو غير مؤاخذ به، لأن خطورة المناهي في الصدور وتطورها في الأذهان لا مؤاخذة بها ما لم توجد في الأعيان. إذا الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا، مثل هم الذي مثلا مشى إلى الحالة ليشرب الخمر، وكذا هم غلق. فهذا عنده الهم وعنده العزيمة وحرص على ذلك، مثل الذي يقاتل أخاه المسلم، واضح أمة. يعني تراجع في الحديث إذا التقى المسلمان بفتيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا المقتول، هذا القاتل، هذا المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، لكن نتيجة أنه فشل بس في المجاردة حصل أنه صار يعني مقتول، لكن لو قدر لقتل. فإذا هنا الهم فيه عقد للقلب وحرص شديد على المعصية، بخلاف الهم الذي هو خاطر أو حديث نفس يمر على خاطر الإنسان أو قدره، ولا يوجد يعني عقبه شيء في حسي أو في الأعيان. روى الشيخان وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فماذا قوله تعالى ولقد همت به، أي همت بمخالطته، أي قصدتها وعزمت عليها عزما جازما، يعني ليست كالإيه كالخاطر العازم، لكن فيه هنا هم مؤثم وهو العزم والتصميم، لا ينويها عنه طارئ، بعد ما باشرت مبادئها من المراودة وتغليق الأبواب ودعوته إلى الإسراع إليها بقولها أي تلك، مما اضطره إلى الهرب إلى الذات لما وجد يعني هذا الهم منها. ومعنى قوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ويحسن الحقيقة الوقف هنا عند قوله ولقد همت به، ثم تقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لما أنت سوف تبين إن شاء الله، أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت به لتوفر الدواعي. فكل دواعي الفتنة موجودة، سواء كان يعني أنه في عنفوان شتابه عزمت مملوكا هي التي بدأت ولحق على هذا الأمر، ثم يعني غير ذلك تملك الرغبة والرحمة، واضح حتى ذلك يعني هددت بسجنه وغير ذلك. فالشاهد يعني أن كل دواعي الحصول هذا الفعل كانت موجودة، فلولا أن فهي همت به، لكن يوسف عليه السلام كان يمكن أن يهم مثلها لولا أن رأى برهان ربه. ففي الحقيقة الآية تنزه يوسف أن يكون قد هم، لماذا؟ أن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، لولا الماء لعطشنا، فلولا الماء لعطشنا، فيعني امتنع العطش، هل هذا يوجد وجود العطش؟ لا، امتنع العطش بسبب وجود الماء، واضح؟ أي نعم. لولا الهواء لاختنق، امتنع الاختناق نتيجة وجود الهواء، وهكذا. مثلا يقول الشخص مثلا قارفت الاثم لولا ان الله عطف، قارفت الاثم لولا ان الله عطفك، فهل معنى ذلك انه قارف الاثم؟ لا، بسبب وجود حكمة الله هو لم يقارف الاثم، فهي حرف امتناع لوجود، امتنع الفعل من الهم من يوسف لوجود برهان الله سبحانه وتعالى. في حق يوسف عليه السلام لا، ما يكون ذلك، سوف نتكلم بالتفصيل عن هذا الشيء، لكن اصبر قليلا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت به لتوفر الدواعي، ولكنه رأى من تأييد الله له بالبرهان ما صرف عنه السوء والفحشاء. قال أبو حيان ونظيره قارفت الإثم لولا ان الله عطلك. ولا نقول ان جواب لولا يتقدم عليها وان لم يكن دليل على امتناعه، بل صريح ادوات الشرط العامله مختلف فيها، حيث ذهب الكوفيون واعلام البصريين الى جواز تقدمه، بل نقول هو محذوف لدلاله ما قبله عليه، لان المحذوف في الشرط يقدر من جنس ما قبله. فالآية حينئذ ناطقة بأنه لم يرم أصلا. أي نعم. وقيل جواب لولا لغشيها ونحوه. فمعنى الهم حينئذ ما قاله الإمام الرازي من أنه خطور الشيء بالبال. فلو قلنا إن التقرير ولقد هم به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لإيه؟ لغشيها أو لا أجابها. فحينئذ ما معنى الهم؟ معنى الهم انه مجرد خطور الشيء بالبال، او انه ميل الطبع، الميل الفطري الطبيعي، كالصائم في الصيف يرى الماء الباردا فتحمله نفسه على الميل اليه وطالب شربه ولكن يمنعه دينه عنه، وكالمرأة الفائقة حسنا وجمالا تتهيأ للشاب النامي القوي فتقع بين الشهوة والعفة وبين النفس والعقل مجاذبة ومنازعة، فداعي الدين هو الذي يمنع من ذلك. فالهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة، ورؤية البرهان جواذب الحكمة، وهذا لا يدل على حصول الهم، بل كلما كانت هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم العبودية أكمل. وكذا قال أبو السعود إن همه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية ميلا جبليا لا يكاد يدخل تحت التكليف، لا أنه قصدها قصدا اختياريا. أنا ترى إلى ما سبق من استعطاء المنبئ عن كمال كراهيته له ونفرته عنه وحكمه بعدم إصلاح الظالمين، فلا شك أن الموقف السابق الآن في ذكر من يوسف عليه السلام، وهو الوارد في قوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، كل هذا يدل على كمال نفوره واستقباحه لهذا الفعل. هل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه عليه السلام تسجيلا محكما، وإنما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة، مجرد صدور صحبة في الذكر فحصل نوع من المشاكلة بقوله وبشروا وبشر الله، لا لشبهه به كما فيه. ولقد أشير إلى تباينهما، هو صحيح الحروف كلمة همت هي نفس كلمة هم واضح، لكن هو نوع من المشاكلة للاستصحاب بين الاقتران اللفظين معا في نص واحد او في وقت واحد، لكن اشير الى تباينهما حيث لم يلز في قرن واحد من التعبير، بان قيل ولقد هم بالمخالطة، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد هم نعم واضح، او لم يقل ولقد هم كل منهما للاخر، ولكن حصل هذه المبينة إشارة إلى افتراقهما، ولقد همت به هما كما ذكرنا بالمخالطة، أما هو وهم بها واضح، فجاءت الصيغة بهذه الطريقة إشارة إلى تباين نوع الهم وأنهما ليس من باب واحد. وتبصر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي، الحقيقة لو تأملتم في روعة البلاغة القرآنية لا يعني استخدمتم الكنوز من هذا. نعم. يقول وتطلب الاول، يعني بدأ بهم ايه اولا، وايه بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي، ولقد همت به، ولقد همت به، كانه في قسم هنا وفي تاكيد ولقد همت به، لماذا يثبت وجود هذا الهم منها. وتطلب هو اولا في الايه، وعقب الثاني بما يعفو اثره، عقب الثاني بما يعفو اثره، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إشارة إلى تباين الهم كما ذكرنا. فتبذر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي، وعقب الثاني بما يعفو أثره، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي حجة ربه الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله. نور من ربه سبحانه وتعالى يعلم يرى القبيح قبيحا وينشر منه غاية النفرة، والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين، إلى مرتبة عين اليقين اعلى مراتب العلم على الاطلاق. وكانه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته اقبح ما يكون واوجب ما يجب ان يحذر منه، ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والحكم بعدم اصلاح من يرتكبه. وجواب لولا محذوف يدل عليه الكلام، اي لولا مشاهده برهان ربه في شان الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي، ولكن حيث كان مشاهدا له من قبل استمر على ما هو عليه من قضيه البرهان. وفائده هذه الشرطيه بيان ان امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعده من جهه الطبيعه بل لمحض العفه والنزاهه. هذا كلام طبعا في غايه القوه والوضوح. يقول يعني فائده هذه الشرطيه وهي لولا، لماذا؟ لبيان ان هذا الامتناع من يوسف كان امتناعا اراديا. يعني ويعني ويقول وصيته هذه الصفية بيان ان امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة، لا بالعكس كانت النفس يعني ايه تساعده على ذلك، واضح؟ بل لمحض العفة والنزاهة، يعني لولا رأى برهان ربه وهو علمه قبح هذا الفعل بما علمه الله سبحانه وتعالى، لولا رأى برهان ربه، واضح؟ مع وفور الدواعي الداخلية، أي نعم، وترتيب المقدمات الخارجية الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية. فاتضح أن لا شبهة فيها في هذه الآية على عصمة يوسف عليه السلام. لا شبهة على الإشراط أن تكون في الآية يعني إيه أي تشويش على عصمة يوسف كنبي من أنبياء الله عليه السلام. فإن الأنبياء ليسوا معصومين من حديق النفس وخواطر الشهوة الجبلية، ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد اليها. ولو لم توجد عندهم دواعي جبلية لكانوا اما ملائكة او عالما اخر، ولما كانوا مأجورين على ترك المناهي لانهم يكونون مقهورين على تركها طبعا. والعنين لا يهدر ويثاب على ترك الزنا لان الاجر لا يكون الا على عمل، والترك بغير داعية ليس عملا، واما الترك مع الداعية فهو كف النفس عما تتشوف اليه فهو عمل نفسي. فاذا يعني يترك هذا الشيء نتيجه مجاهده يتاب على ذلك، بخلاف من تركه لانه ليس عنده داعي اليه. الصراط التي بعثوا لتزكيه الناس منها لئلا يكونوا قدوه سيئه مفسدين للاخلاق والاداب وحجه للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع. وليس معناها انهم الهه منزهون عن جميع ما يقتضيه الطبع البشري. هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الوالعين لفرض الروايات ما تلقفوه من أهل الكتاب ومن المتصولحين من تلك الأقاصيص المخترقة على يوسف عليه السلام في همه، يقول القاسمي التي أنزه تأليفي عن نقلها بردها، وكلها كما قال العلامة أبو السعود خرافات وأباطيل تمدها الآذان وتردها العقول والأذهان، ويل لمن لاكها ولا اتقها او سمعها وصدقها، وسبق الزمخشري فجود الكلام في ردها فلينظر فانه مما يدر الواقف عليه. لا كذلك لنصرف عنه السوء المنكر والفجور والمكروه والفحشاء. الفحشاء هي ما تناهى قبح، لا وصل القبح الى اقصى درجات القبح. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال ابو سعود وفي قوله تعالى لنصرف عنه الى اخره آية بينة وحجة قاطعة على انه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه اليها قط لا شك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما الفارق بين ان يكون النصر هذا تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وبين ان يقدر مثلا انه عز وجل قال كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. لا شك ان النص القراني ابلغ، نجد انت انا لا اقول ايهما ابلغ ولا ايهما الناس والا كان الحادا في ايات الله، لكن انا اقول ما الحكمه من ايثار النظم الكريم بقوله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء بدل ان يقول كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. تفضل. أي نعم، فهذه الآية تبطل قول من زعم أن الهم وجد يوسف على الصفة التي كانت موجودة في امرأة العميد. فهي تنفي عنه هذا الهم تماما. لان لو كذلك لو 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 قيل كذلك لو تصرفه عن سوء الفحشاء تصرفه عن واحد ذهب لمكان وانت تصرفه عنه وخلاص ذهب او مال اليه اتجه اليه فتتردد، لكن هو في مكانه فحماه الله ووقاه كذلك الوقت فعله السوء والفحشاء، فالله ابعد عنه هو تماما السوء والفحشاء، اما هو فلم يتوجه اليه على الاطلاق. هذه الايه من الادله الجامعه على ان يوسف عليه السلام ما وجد منه الهم المحرر ابدا. واضح؟ نعم. لذلك يقول هنا قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يخلع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط، وإلا يعني لو كان توجه لقيل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، وإنما توجه إليه ذلك من خارج، فصرفه الله تعالى بما فيه من موجبات العفة والعزة. فتأمل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قرئ بكسر اللام المخلصين بمعنى الذين أخلصوا دينهم لله أو بالفتح كما تقرأ بعض المخلصين أي الذين أخلصهم الله بطاعته بأن عصبهم. ها هو على قراءة هو الذي أخلص، وفي القراءة الثانية المخلصين أن الله عصبه وحفظه وأخلصه لطاعته. قال الشهاد قيل إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءته عليه السلام، كل من له تعلق بهذه القصة مع سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، كل من له تعلق بهذه القصة شهد ببراءة يوسف عليه السلام القاطعة. فأولا شهد الله سبحانه وتعالى له بالبراءة كما في هذه الآية، الله عز وجل يقول هنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لم يختلف أن السوء والفحشاء صرف الله عنه، هذا في غاية التنزيه له عليه السلام، لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم انظر إلى التعليل إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصناهم بطاعتنا لأن عصمناهم. أما يوسف على نفسه فقد شهد أيضا بعفته فقال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني، أما هو فلم يقع منه أجر هو ربنا ولا عليه السلام. أي نعم. وفي مواضع أخرى تكلم يوسف ما يفيد هذا. امرأة العزيز نفسها شهدت أيضا بما ينجح يوسف، قالت ولقد راودته عن نفسه استعصم، أثبتت أنه استعصم واعترف بأن هي التي راودته. سيدها أيضا نزه يوسف وبرأه بقوله إنك كنت من الخاطئين، يوسف أعرف عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إبليس نفسه شاهد براءة يوسف عليه السلام حينما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإذا لا سبيل لإبليس على عباد الله المخلصين ومنهم يوسف. لماذا؟ لأن الله قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فإذا لا يمكن أن يكون لإبليس سلطان على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتضمنت هذه الآية إخباره لأنه لم يغوي، ومع هذا كله لم يبرئه أهل القبر، يعني برأ يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى، وهو برأ نفسه، وامرأة العزيز برأته، وزوج المرأة برأه، وهو الشاهد يعني من الثلاثة يوسف من برأها أحداث تصدق في تواصل الشاهد، لأن الشاهد في العزيز بيقول بلا انتزع من القرآن، هو الشاهد كان عندنا خلونا بس في الرشاد واضح، يعني الله برأه برأه امرأة العزيز برأته، هو نفسه برأ نفسه، سيدها أو سيده برأه برأه، إبليس نفسه برأه. ثم يقول الشاهد فتضمن إخباره إخبار إبليس بأنه لم يوج، ومع هذا كله لم يبرئه أهل القطب، لم يبرئه أهل القطب حينما يعني جمعوا يعني ركام المرويات الإسرائيلية والمخترعة والمختلقة يعني الذي ابتدعها من سماه القاسمي المتطولحين ولم يكن الصالحين، واضح، ونسبوا إليه أشياء لا تليق بمقامه وبجنبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صحيح نعم. هذا بسبب انه ما اتى من المذكوره بعد انه ما اتى حتى، لكن نعم هذا ايضا مما ينزهنا النسوه في القصه. واستبق الباب وقد قبصه من دور وألقى سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب هذا متصل بقوله تبارك وتعالى ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كافرا جيء به بين المعطوفين تقريرا لنبأه والمعنى ورقت همت به وأبى هو واتسبق الباب أي قصد كل سبقا آخر إلى الباب. فيوسف عليه السلام بادر وتسبق إلى الباب ليخرج ويهرب من هذا الموقف، وهي سبقت أيضا إلى الباب لتمنعه من الخروج. ووحد الباب هنا مع جمعه أولا وغلقت الأبواب، لأن المراد بالباب البراني الذي منه المخلص، الذي منه المخلص يعني الباب الذي يؤدي إلى الخارج، أما الأبواب فتكون أبواب تحتية تؤدي إلى هذا الباب الإيه الخارجي. فهنا أفرد وهناك جمع وغلقت الأبواب يعني الداخلية، أما هنا فهو لم يكن هم فقط أن يخرج من باب الداخل لكن أن يخرج الذي فعلا يخلص منه من هذه الفتنة. وقتل قميصه من دبر أي كذبته من خلفه فانقتل أي انشق قميصه، وألفي سيدها لدى الباب أي صادتها بعدها ثمة قادمة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تبرئة جفاحتها وإغراء عليه يعني تحريرا عليه. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن قده منه أمارة الدفع عن نفسها به أو تعثره في مقادن قميصه بسبب إحسانها عليها فقد لإصراعه خلفها. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه أمارة إثاره عنها بسبب أنها تبعته واجتذبت ثوبه إليها فقدته. ومن النصائح ما فيه إن هذا الشاهد أراد أن لا يكون هو الفاضح لها، إن هذا الشاهد أراد أن يكون هو الذي يفضحها، ووثق لأن انقطاع قميصه إنما كان من دبر فنقضه أمارة لصدقها لصدقه وكذبها. ثم ذكر القسم الآخر وهو قده من قبل على علم بأنه لم ينقد من قبل حتى يمشي عن نفسه التهمة في الشهادة، يعني أنه محايد واضح أنه كان يعمل أنه قد من دبر لكنه أراد أن يأتي أنه في خيار كأنه مش عارف يعني حالة القميص، ولكن أتى بإيه بعلامة يحكم بها بهذه المسألة. وقصر نعم على علم بأنه لم ينقد من قبل حتى ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة، وقصد الفضيحة وينصفهما جميعا فيذكر أمارة على صدقها المعلوم نفسه كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده، ومن ثم قدم أمارة على صدقها على أمارة صدقه في الذكر إزاحة للتهمة ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأخيرها. وهذه اللطيفة بعينها هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، فحتى يزيح التهمة عن نفسه هو بيتكلم عنه مخلص لقوله ويجبر الخير تأليفا للقلوب مع الإسلام أو على الدين. وإن يكو موسى عليه السلام هو يعني يريد أن يقول بالعقل هذا الذي أتاكم إياك كاذبا فعليه كذب، هو احتمل أن الصادق أقول له كذب لم يأتي بصفة الصدق لأن أقرب إلى هواهم أن يأتيهم بصفة الإيه الكذب، مع أنه لن يضر موسى عليه السلام أن يوصف بأنه كذب يعني احتمال مع هذا الله يرحمه لن يضره في شيء لأنه إن كان يضع الاحتمالين فقطعا هو صادق واضح، فيقول هذا نوع من التنزل في الشرار يعني الذي لا يضر حق شيئا كما في سورة سلأ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كذلك هنا وإن يكو كاذبا فعليه كذبه لأنه يكذب على الله واضح، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم هو الأمر خطير ويصيبكم العذاب الذي ينذركم إياه، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فقدم قسم الكذب على قسم الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق موسى عليه السلام، ووثوقا بأن القسم الثاني وهو صدقه هو الواقع فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة. ومن ثم قال وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، ولم يقل كل ما يعدكم، تعريضا بأنه معهم عليه وأنه حريص على أن ينقصه حقه. وبنحو هذا النحو تأخير يوسف عليه السلام لكي دعاء أخيه الآتي ذكر، نفس الموقف أو نفس الحكمة التي كانت إذا بدأ بأوعيتهم قبل وعي أخيه إزاحة للتهم، فبدأ بأوعيتهم أولا قبل وعي أخيه ثم استخرج هذا الدعاء أخيه، فإذا أظهر أنه متعمد إخراج الدعاء أخيه لأول وهلة. لأنه لو بدأ به دعاء أخيه لفطن أنه هو الذي أمر بوضع الشراية به أيضا. فلما رأى قميصه، وكما تلاحظون يعني ان القاسمي هنا قد احسن احسانا عظيما في تفسيره حينما تجاهل تماما الكلام الطويل الذي هذا يدل عليه في من هو الشاهد. فمن هو الشاهد؟ الشاهد كما قال تعالى وشاهد شاهد من اهلها، وانتهى الامر. وشاهد شاهد من اهلها يعني من اهلها ليس غريبا، فهذا تكون شهادته اوقع وابلغ، حتى انها جرت مجرى الامثال يعني شاهد شاهد من اهلها حينما تأتي مثلا بعضهم من أعداء الإسلام يكتب شهادة حق فتقول جاهل جاهل من أهلها، تعمل في الإسلام كمثلا. فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني بالكيد الخيلة والمكر، وإنما استعظم كيدهن لأنه أنصف وأعنف في القلب وأشد تأثيرا في النفس، ولهن فيه نيقة ورفق، وبذلك يغلبن الرجال يضطرعن باللب حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله اركانا، يعني مع الضعف التجنيد المرأة لكنها تقوى بهذا الكيد وهذا المكر عن تغلب اقوى رجال، يضطرعن باللب حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله اركانا. نعم. يحتج بالآية من يرى الحكم بالامارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاخر الحصار والسقوف وجبهها. قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يوسف اعرض عن هذا نوري بحذف حرف النداء لقربه وكمال تفطنه للحبيب، يوسف عليه السلام كان في هذا المحلق قريبا من هذا الذي يتكلم، واضح. وفي نفس الوقت انه كان لكمال تفطنه للحبيب، يعني ذكي نوري الكلام بسهولة، ما قال يا يوسف لكن قال يوسف اعرف عن هذا، يا يوسف اعرف عن هذا الامر واكتمه ولا تحدث به واستغفري لذنبك، اي الذي وقع منك من ارادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه لما هو بريء منه، فالذنب هو ارادة السوء وثانيا انها خذفته لما هو بريء منه. انك كنت من الخاطئين اي من جملة القوم المتعمدين للذنب. يقال خطئ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا فعله من غير تعمد، وذلك نلاحظ يعني الشخص الذي لا يفهم هذا المعنى ويتكلم في خلافات العلماء يقول هذا القول خاطئ، لا خاطئ يعني آثم، واضح؟ لكن تقول هذا القائل هذا مخطئ نسبة إلى الخطأ وليس إلى الخطيئة، فليلتفت لهذا التعبير يعني مستعمل كثيرا على أسئلة كثير من طلبة العلم، يقول هذا المذهب خاطئ، وهذا التقي ما بإثم ولا شيء، فالخاطئ أن الشخص الذي يتعمد الوزن والإثم، أما الخطأ نتيجة الاجتهاد مثلا أو الخطأ في الرأي فيقال فيه خطأ، فيقول في صاحبه مخطئ وليس خاطئا إلا إذا يتعمد، ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب وأصاب الصواب. إنك كنت من الخاطئين وإيثار جمع السالم تغليبا للذكور على الإناث، يعني انت من جمله خاطئين فغلت، لان خاطئين فيهم رجال وإناث، فذلك غلت التذكير كما هو معلوم. ودل هذا على ان العزيز كان رجلا حليما اذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار، قال ابن كثير او انه عذرها لانها رات ما لا صبر لها عنه، ويقال انه كان قليل الغيره. قال الشهاب وهي لطف من الله تعالى ليوسف عليه السلام. الحديث قال ابو حيان كلاما يعني مؤذيا جدا سامحه الله، يقول انه مقتضى تربة مصر، وكثير من الناس للاسف الشديد ينزعون المنزعا يعني غير مرضي في الحقيقه حينما يفيدون، يعني بعض الناس يفيدون بهذا الكلام. فيعني يقول حتى قال بعضهم يعني ولذلك ترى الأسود لا تعيش في أرض مصر، يعني كل أن عندها غيرة لا تعيش في أرض مصر. فلا شك هذا كلام من العنوان الذي خط بعد أن شرف الله سبحانه وتعالى مصر بالإسلام، لا ينبغي أبدا أن يقال هذا الكلام. فنقرأ الحاجة أحيانا في الكتب أشياء يعني صعبة جدا، يعني برضه في بعض الكتب أظن اسمه مرآة النساء فيما حسن منهن وساء، يعني حاجة كبيرة والله تعالى أعلم أنا ما أذكر. المهم أنه كان يقول يعني على سبيل الجزم والقطع يقول لك ان الرجال في مصر طبعهم شيء غريب جدا في انقيادهم للنساء، حتى انه لا يوجد في مصر رجل الا يخاطب امراته بقوله يا سيدتي يا سيدتي، يعني الزوجه في مصر دائما يقول لزوجته يا يخاطبها بانها سيدته. فهذا طبعا فيها شك من هذا، هل احد يعرف هذا؟ هذا ما كان الوضع ما في رجل يقول امراته يا سيدتي يعني او يا ستي كما يعني يقول، يعني واضح. فمثل هذا الاشياء يعني يحلو لبعض الناس طبعا السوء الظن باهل مصر الان في هذا البلاد نافع عن ايه؟ ان ليس عندهم غيره. وحتى في بعض البلاد انا سمعت بنفسي في بعض البلاد، كنت في ابها وكان في حفل يعني تحفيظ القران، فكان حضرها الامير ظن خالد الفيصل. فالمهم يعني كان في المسجد الكبير هناك واحد من المحاضرين شيخ فاضل يعني داعيه فاضل لا ذكر اسمه، فتكلم في ابتدائي الكلام يعني بيتكلم على يعني ما يفعله الاطفال والفساق من اهل بلادهم، فيقول ويفعل كذا وكذا ويذهب الى مصر. فكنت كلام حتى كان الذهاب لمصر صدفه، وحتى الواحد يعني يلاحظ بعض اخواننا الواحد يروح عمره او شيء يتكلم مع بعض اخواننا يقول لا اتيت مصر اعوذ بالله، يقول ما اتيت لمصر، فيقول اعوذ بالله كانها صدفه كبيره دخول مصر ده يعني اصبح شيء. طبعا المعروف للسبب في هذا وهم اهل الفجر، الصوره التي يعكسها هؤلاء الفتقه والفجره من اهل الفجر الممثلين والملاحده والفساق والفجار هي يعني الناس بتنظر ان هذه هي مصر، ان اهل مصر دول ما يعرفوا الشرف ولا العرض ولا الغيره ولا الكرامه، وان هم ناس يعني بهذه الصفات التي يذكرونها. ولله الحمد منذ ان اعزنا الله بالاسلام ولله الحمد احنا نفخر باسلامنا لا بشيء اخر، ولكن ليس من الحكمة ابدا ان الانسان اذا كان يخاطب قوما ويتكلم باسم الاسلام خاصه اذا كان عالما او مصنفا ان يلمس هذا الوتر في قلوب الناس لانه يجرح كثيرا. واضح يعني انا اصبحت الحقيقه قصه الاثم، كيف ان لما سعد بن معاذ لما قام رئيس الاوس وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني ان كان من قومي الاوس فانا يعني انا مرني فانا يعني ارتكب فيه رايا، وان كان من اخوان الخزرج مرني فانا اقتله. فرد رئيس الخزرج قال لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله، كانت تحضر والرسول جالس على المنبر، كانت تحضر فتنه عظيمه بينه وبين هذا. فلمس وطن العصبيه القبليه او الوطنيه الامام حقه انه يتكلم باسم الاسلام النبي قال لي يختلف الموضوع حتى بيننا نحن هنا. انا لاحظ احيانا للاسف الشديد وهذا موجود في عموم الناس الحمد لله الاخوه يعني نادرا ما يحصل هذا، بس ما قالش فلان ده من الصعيد فلان ده بحراوي عمل نكت ونجري مع الناس الجهله في هذه النعره الجهليه، وحتى المحافظات فصمت مع ذلك وكل محافظه لها صفه ايضا يعني هم بعد ذلك ايوه فتضحكون طبعا. فلا ينبغي اننا نسترسل مع هذه المسالك لانه ما تاريخ ابدا بمن اعزه الله سبحانه وتعالى بالاسلام، فنحن بنتياتنا اخذتنا وكل من كان مثلنا في الاسلام فهو اخونا ما دام معنا على الاسلام سواء من اهل بلدنا او من اهل محافظتنا او من اهل مصرنا او من اهل اي بلد اسلامي. اما التعميم فبلا شك انه ظلم فادح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء، اذا كان يعني مراعاه شعور الناس الى هذا الحد حتى الميت لو كان يستخف الدفن لا تسبوا رعايه لحرمه ايه؟ الحي القريب حتى لو كان هذا كافرا مثلا واضح او فاسقا فتؤذوا الاحياء، فكيف به يعني شعور المسلمين في الليل؟ على اي احوال يعني يخفي هذا الاستطراد انتم اثرتم من المقاطعه بداتم تترخصون في ضمن مقاطعه الاسد هذا اخر مقاطعه. لا طبعا طب مين يجيب هذا السؤال؟ الاخ بيقول هل نص في القران حيث ما ذكر هل هي المقصود مصر من الامصار ام انها البلد العالم؟ وجه جديد فضل. هي كلمة واحدة إذا قال تعالى ادخلوا مصرا مصر اهدتوا مصرا حين لكم مثلا مصرا يعني هنا مصر من الأنصار منونة. أما إذا منعت الأنصار فهي العرب ادخلوا مصر إن شاء الله تعالى أو كما هنا أيضا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أي نعم الحبيب أيضا القاسمي يعني ذات ال المهم يعني وقال أبو حيان إنه مقتضى تربة مصر. تربة مصر بتخلي أهلها يعني بهذه الصفة التي يزعمون. ثم يقول القاسمي وقد تقرر هذا المحققين أن لاختلاف أحوال العمران في الخف والجذب وأقاليمه في الحرارة والبرودة وتوابعها أثرت في أخلاق البشر وأبدانهم. انظر المقدمة الرائعة والخامسة المقدمة ابن خلدون. وعفى الله عن الجميع. ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر. بقوله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة يعني انتشرت الشائعات كعادة في مثل هذه الحوادث تشيع الشائعات. طبعا من قبل يوسف لا يمكن أن يكون يوسف قد أباع هذا. يعني يوسف يتنزه عن أن يكون هو مصدر هذه الشائعات عليه السلام. وإنما انتشرت كيف هذا يعني ليس يعني شأننا الآن. امرأة العزيز العزيز الأمير مأخوذ من العز وهو الشدة والقصر وقد غلب على أمير مصر والإسكندرية. الحقيقة هنا مناسبة لأن نعلق تعليقا عابرا بالنسبة لاستعمال كلمة العزيز في القرآن نقدم لها بالتعريف في عمالقة مصر الذين هم الهكسوس. العمالقة في مصر الذين يسمون بالهكسوس. فالهكسوس هم العمالقة الذين كانوا يسكنون في جنوب فلسطين ومنطقة العقبة وجزء من سيناء المصرية. وكان يطلق عليهم الشاتو أو ملوك الرعاة وهم أبناء عم عمالقة العراق الذين كونوا دولة بابل الأولى وأبناء عم عاد وثمود. أيضا اندفعت جحاش للهكسوس الهمجية ودهمت في فترة من فترات الصراع السياسي في مصر حدود مصر الشرقية مكتسحة أمامها كل شيء في مصر. ساعدهم على ذلك كثرتهم العددية وقوتهم العسكرية واستخدام الخيول والعجلات الحربية والخناجر والسيوف البرونزية لأن السيوف المصريين كانت من المحب والأقوات المركبة البعيدة المدى. بهذه الأسلحة التي لم يعرفها المصريون أخضعوا الدلتا وجعلوا أواريس اللي هي طاء الحجر في شرق مصر وسخا في شمال الدلتا في محافظة شرق الشيخ الحالية من أهم عواصمهم ومراكزهم الهامة في مصر. ثم واصلوا بحثهم جنوبا الهكسوس فاحتلوا من عاصمة مصر اللي هي بالقرب من البدرشين في محافظة الجيزة الآن. ثم سيطروا على شمال الصعيد حتى منطقة القوسية بالقرب من أسيوط وتحصل المصريون في طيبة اللي هي الأقصر حاليا في جنوب الصعيد. فالهكسوس كانوا يقتحمون البلاد من جهة الشمال ومملكة كوش في بلاد النوبة مملكة قوية كانت تضم النوبة والشمال السودان وأجزاء من الحبشة. وكان المصريون في ثورة واضطراب أساءوا معاملة المصريين واستغلوهم وأجبروهم على دفع الجزية وظلوا يحكمون مصر أو معظم مصر مدة الصراح بين 100 و200 عام خلال الفترة من 1720 قبل الميلاد إلى 1570 قبل الميلاد وكونوا أو كون ملوكهم الأسرات 15 و16. أي نعم خلاص الكلام الموضوع الذي يخصنا الآن ان الهكسوس اصلهم هم عمالقة ايه يعني فلسطين واصلهم طبعا هم عرب الهكسوس يعتبروا من العرب. خلاصة الكلام ان بالنسبة للهكسوس غير الفراعنة يعني ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر غير ملوك الفراعنة. فيقول هنا الشيخ عبد الرحمن يوسف العبش كتاب اسمه إرم ذات الأمان يقول ان يوسف عليه السلام نزل مصر وعاش فيها في زمن الهكسوس. الوقت الذي دخل في يوسف مصر وعاش فيه كان هذا في زمن حكم ملوك الهكسوس. لذلك نجد ان القران الكريم حينما يتحدث عن حكام مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام ينعتهم بالقاب عربيه لانهم عرب مثل لقب السيد والفيا سيدها لدى الفيا ولقب العزيز وهي القاب العربيه. ونحن نعرف ان الهكسوس عرب عماليق من العرب الجاهله ومن امثله ذلك قول الله تعالى والفاء الى لدى الباب وقوله عز وجل امراه عزيز تراود فتاه. اما حينما نجح المصريون في طرد الهكسوس من مصر وهم كما قلنا عرب، فسيطر المصريون مرة اخرى على مقاليد البلاد، وبدأ عصر جديد هو عصر المجد الحربي الذي ضم كبار الملوك المصريين مثل تحتمس ورمسيس، وهو نفس العصر الذي ارسل فيه سيدنا يوسف الى ملك مصر. فنجد القرآن الكريم يذكر حكام مصر بلقب المصري القديم فرعون، وهو اللقب المصري لكل ملوك مصر ومعناه البيت العالي. يقول الله تعالى لموسى اذهب الى فرعون انه طغى. يعني فلا شك ان يعني الاشاره الى ملوك الهكسوس بالالقاب العربيه وملوك الفراعنه بلقب الفرعون، لا شك ان هذا من ايه من اعجاز القران الكريم ودقه القران الكريم في يعني في تعبيراته. فهذا اشاره الى ان هذا الرجل لم يكن من ايه من الفراعنه، لان هذا حصل في زمن الهكسوس. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها، أي خرق حبه شراف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد. والشغاف يتحاد استجاب القلب، استجاب القلب. إنا لنراها في طبعا حجاب القلب يعرفه الذين درس ترشيح تشريح الايه القلب بيكون موجود في رشاء معروف يعني. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في خطأ عن طريق الرشد والصواب. وإفحام الرؤية للإشعار بأن حكمهن بضلالها صادر عن رؤية نوع إن لنراها في ضلال مبين، توكيد بإن وبالله وتعبير للرؤية مش إن نعلمها أو نحكمها، لكن إن لنراها كأنهن قد رأيناها وأنهن يظن هذا الحكم عن رؤية نوع، مع التلويح إلى تنزهن عن مثل ما فعلته هي. يعني كعادة المغتاب، المغتاب أحيانا يكون قبض من الغيبة تنقيط الاخرين رفع الاسم، لما كل فلان ليس عنده ورع، انا الذي عندي ورع، فلان مثلا مخيل وهو يقصد ليس فقط ذمه انما يريد ان يصف نفسه بالايه؟ بالكرم وهكذا. فنفس ان انا نراها في ضلال مبين للاشعار بتنزه ان هن عن عما فعلته. فلما سمعت بذكرهن في ثيابهن اياها وسوء قالتهن استعير المكر للغيبة لسببها له في الإخفاء أو المكر على حقيقته. يعني إما كلمة فلما سمعت بمكرهن، إما المكر يعني بمعنى الغيبة، وثم يعني لأن الغيبة تخفى كذلك إيه المكر يخفى، فأطلق على الغيبة المكر إيه الخفاء المشترك بين اللفظين، أو المفروض المكر على حسب التآمر والكي والتخطيط مكر، كأنها فهمت عن تفكير ان ايه مكرهن مش الغيبة بقى عامة اللي هو التآمر على حقيقة المكر والخداع، انهن قلن ذلك لتريهن يوسف، كأنها فهمت انهن قلن ذلك يستفزنها كي تريهن يوسف عليه السلام. فلما سمعت لمكرهن ارسلت اليهن تدعوهن للضيافة مكرا بهن، واعتدت اي احضرت وهيأت لهن متكئات اي ما يتكئن عليه من الوسائل، واتت كل واحده منهن تكينا يعني ليعاردن بها ما ياكلن من الفواكه ونحوها. وقالت اخرج عليهن، قالت يوسف عليه السلام اخرج عليهن اي ابرز اليهن. قال السمستري قفضت بتلك الهيئه وهي قعودهن متكئات والسكاكين في ايديهن ان يدهشن ويبهتن عند رؤيته ويشغلن عن نفوسهن فتقع ايديهن على ايديهن فيقطعنها، لان المتكئ اذا بهت لشيء وقعت يده على يده فتبكتهن بالحجه، وقد كان ذلك كما قال تعالى فلما رايناه اكبرنه اي اعظمنه ووهبن حكمه الفائق وقطعن ايديهن اي جرحنها، كما تقول كنت اقطع اللحم فقطعت يدي تريد جرحتها. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. حاشا او حاش اصلها حاشا في الالف، وحذفت الفه تخفيفا، وبها قرا ابو عمرو وقلنا حاشا لله اي تنبيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز، وتعجبا من قدرة الله عز وجل على مثل ذلك الصنع البديع، وإنما نفينا عنه البشرية لغرابة جماله واثبتنا له الملكية على نهج القطر. على نهج القطر يعني باسلوب القطر، ان هذا الا ملك كريم. بناء على ما ركز في الطباع الا احسن من الملك، ان الملك يعني لا احسن منه في الصورة، كما ركز فيها الا اقبح من الشيطان. ولذلك يشبه كل متناهي في الحكم والقبح بهما، كل متناهي في الحكم يشبه بالملك، وكل متناهي في القبح يشبه بالشيطان. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه اي في الاتكان به، ولقد راوته عن نفسه فاستعظم، اي امتنع طالبا للعصمه مستذيلا منها. استعظم فين الطلب؟ لانه طلب من الله هذا العصمه وتمادى في ذلك وثبت على موقفه. قال الزمخشري اشد الله بناؤه بلغه، يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كانه في عصمه وهو يجتهد في الاستذابة منها. ونحو استمسك واستوسع الفتح واستجمع الرأي واستفحل الخطوة. وهذا بيان بما كان من يوسف عليه السلام لا دليل عليه، وبرهان لا شيء أنور منه على أنه بريء مما أضاف إليه أهل الحشر مما فسروا به الهم والبرهان. أيضا ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، لا يعاقبن بالسجن والحبس، ولا يكون من الصاغرين، اي الاذلاء المهانين. طبعا النون الاولى ثقيله والثانيه مخففه، نون التوكيد. ولما سمع يوسف عليه السلام تهديدها قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، اي من مواساتها، لانه مشقة قليلة، يعني هذه المجاهدة أقصد هو أن هذا السجن يكون مشقة قليلة تعقبها راحات أبدية. ثم فزع إلى الله تعالى في طلب العزمة بقوله وإلا تصرف عني كيد رد، يعني ما أردنا مني أصب إليهن، أي أدل إلى إجابتهن بمقتضى البشرية، وأكن من الجاهلين، أي بسبب ارتكاب ما يدعونني إليه من القبيح. قال أبو السعود هذا فزع منه عليه السلام إلى أنصاف الله تعالى، جريا على ثمر الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور على جناب الله عز وجل، وسلب القوى والقدر عن أنفسهم، ومبالغة في استدعاء لطفه في قصر كيدهم لإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة، كقول المستعير أدركني وإلا هلكت. لا أنه يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة، وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن. قال القشري وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبدا، يجب أن القلب دائما يكون في هذا يعني متصلا بهذا الاحتقار إلى عصمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من يعني كمال توحيد يوسف لربه عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فاستجاب له ربه، أي أجاب له دعاءه، فصرف عنه كيدهن، أي أيده بالتأييد القدسي، فصرفه إلى جناب القدس ودفع عنه بذلك كيدهن. إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع لدعاء المتضرعين إليه العليم، أي بما يصلحهم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، أي ظهر للعزيز وأهله، من بعد ما رأوا الآيات أي الشواهد على براءته عليه السلام ليسجننه حتى حين، أي إلى مدة يرون رأيهم فيها. يكتفي الليلة بهذا القدر.